ذكرنا الأدلة التي تدل على كون الإمامة بتعيين من الله وأنها ليست في اختيار الناس. قلنا إن الأدلة نقليا، منها نقليا ومنها عقلي، وأن من الأدلة النقلية آيات قرآنية وأحاديث نبوية. فقد ذكرنا من الآيات القرآنية قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وقد طرح بعض الإخوة سؤالا أو لدلالة هذه الآية، محصل هذه المناقشة أن قد قربنا دلالة الآية على كون الإمامة بتعيين من الله فيما حاصله إن طلب إبراهيم عليه السلام الإمامة لذريته لا يريد به طلبها لجميع الذرية، وهذا ظاهر، وإنما أراد طلبها لبعض ذريته. فمن هو البعض الذي طلب إبراهيم عليه السلام الإمامة له؟ إن البعض الذي طلب له إبراهيم عليه السلام له الإمامة إما أن يكون البعض العادل في جميع أطوال حياته، أو البعض الظالم في جميع أطوال حياته، أو البعض الظالم قبل الإمامة العادل بعدها، أو البعض العادل قبل الإمامة الظالم بعدها. هذا هو الذي يقتضيه السبر العقلي، وهذه هي المحتملات الثبوتية. أما القسم الأول وهو العادل في جميع أطوال حياته، فلو أراده إبراهيم عليه السلام بالخصوص فليس الجواب مطابقا له، لأنه لو فرض التصريح بذلك وقال اللهم اجعل الإمامة لبعض ذريتي العدول في جميع أطوال حياتهم، فإذا قيل له لا ينال عهد الظالمين فهذا جواب غير مطابق لما سأل. وأما القسم الثاني والرابع، يعني الظالم في جميع أطوار حياته والعادل قبل الإمامة الظالم بعدها، فهذا لا يليق بإبراهيم عليه السلام أن يسأل لوجود التنافي أساسا بين الإمامة التي هي لأجل هداية الناس وإقامة العدل وتنفيذ حدود الله والظلم، فإن الظالم لا يصلح أن يكون هاديا. فتعين بمقتضى الصدر والتقسيم، إذا كانت الاحتمالات أربعة ونفينا ثلاثة، فتعين الاحتمال الرابع وهو أن يكون طلبه عليه السلام الإمامة لمن هو عادل بعد الإمامة وإن كان ظالما قبلها، أو للأعم منه ومن القسم الأول، أي من كان عادلا في جميع أطوار حياته، ومن كان ظالما قبل الإمامة عادلا بعدها. فيأتي الجواب بقبول هذا الطلب أو احتمال آخر، يأتي إن شاء الله احتمال آخر في كلمة قبول الطلب ليس في معنى آخر، فيأتي إن شاء الله التنبيه على أن هذا طلب من إبراهيم أو سؤال. فعلى تقرير أنه طلب كما تقدم وثاقا لكثير من المفسرين ومن الباحثين في كتب العقيدة، فإنهم فهموا من سؤال إبراهيم أنه طلب، هذا كله بين قوسين، فيكون قد قبل واستجيب دعاء إبراهيم في بعض ما طلب وهو العدول في تمام أطوار حياته، ولم يقبل في قسم آخر وهو الذين كانوا ظالمين ثم صاروا عدولا. ومحصل المناقشة، هذا تقريب الاستدلال بالآية، ومحصل المناقشة أن طلب إبراهيم عليه السلام الإمامة لخصوص الظالم في تمام أطوار حياته أو للظالم بعد الإمامة لا نحتمله في حق إبراهيم، لأنه رأى أن الإمامة إنما حصل عليها بعد النبوة، وإنما حصل عليها بعد الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، وهذا المنصب الذي لم يحصل عليه إلا بعد النبوة وبعد الابتلاء لا يليق بالظالم حال ظلمه بالبداهة. فإذا طلبه إبراهيم للظالم حال ظلمه فهذا قبيح من إبراهيم عليه السلام. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى من هو ظالم بالفعل، فالأمر كذلك أيضا بالنسبة إلى من كان عادلا، عفوا من كان ظالما ثم تاب، لأنه كما لا تليق الإمامة بمن هو ظالم حال ظلمه، فإنها لا تليق أيضا بمن كان ظالما ثم تاب. فطلب إبراهيم الإمامة لكلا القسمين غير لائق بشأن إبراهيم عليه السلام. هذا محصل المناقشة، وحيث إنها مناقشة وجيهة رأينا أن نجيب عنها في داخل البحث. والجواب عن هذه المناقشة من وجوه: الوجه الأول أن إبراهيم عليه السلام لو طلب الإمامة لمن هو ظالم بالفعل فهذا مخالف لما يحكم به العقل من عدم صلاحية الظالم بالفعل للإمامة، ولما تقضي به الفطرة من التنافي بين الإمامة والظلم. فعدم إدراك إبراهيم عليه السلام لما يحكم به العقل ولما تقضي به الفطرة غير مناسب لشأن إبراهيم عليه السلام. وأما عدم أهلية من كان ظالما ثم تاب فليست مستفادة من حكم العقل حتى يكون جهل إبراهيم عليه السلام بعدم التناسب هذا منافيا لمقامه الشريف. وإنما دل الشرع على أن هذا القسم أيضا غير لائق بالإمامة، ولا يعاب إبراهيم عليه السلام على أنه كان يجهل شيئا دل عليه الشرع، بل إن المخالفين يقولون ما هو أعظم من ذلك. فراجع الكلمات التي يقشعر منها البدن في تفسيرهم للآية النافية لعلم النبي صلى الله عليه وآله قبل الوحي ما الكتاب وما الإيمان. ونحن لا نقر على ما يقولون هناك من كلمات موحشة، ولكن لا ننكر أن يكون النبي أي نبي كان جاهلا بشيء دل عليه الشرع قبل أن يوحى إليه، وهكذا الحال بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم يعلم عدم أهلية الظالم بالفعل للإمامة لأن ذلك مما يحكم به العقل، ولم يكن عالما بعدم لياقة من كان ظالما ثم تاب لأن ذلك مما حكم به الشرع ليس مما حكم به العقل. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن المحذور إنما يتجه لو كان إبراهيم عليه السلام يعلم بأن من كان ظالما ثم تاب لا يصلح للإمامة حتى بعد دعائه عليه السلام، وهذا في حيث المنع. لما؟ لأنه من المحتمل أن يكون لدعائه عليه السلام أثر في تغيير أهلية من كان ظالما ثم تاب للإمامة، ولا مانع من أن تتغير الأحكام الشرعية بتغير بعض العوارض كالصوم في السفر مثلا، فإن الصوم في السفر حرام وفيه مفسدة، ولكن إذا نذر المؤمن أن يصوم في السفر زالت المفسدة من هذا الصوم، بل صار الصوم ذا مصلحة فيصير واجبا. وكذلك الحال بالنسبة إلى الإحرام قبل الميقات، فإن الإحرام قبل الميقات حرام، ولكن إذا نذر المؤمن أن يحرم قبل الميقات فيصير الإحرام واجبا. فلعل إبراهيم عليه السلام يحتمل أن يكون الذي كان ظالما ثم تاب من هذا القبيل، أي غير صالح للإمامة قبل دعائه عليه السلام ولكنه صالح بعده، ولا يعاب عليه السلام في جهله بذلك، لأن هذا من خصوصيات ما أثبته الشرع بهذا التفصيل، والجهل بما يأتي به الشرع ليس مما يعاب عليه الأنبياء، أي والجهل قبل الوحي بما يأتي به الشرع لا يعاب عليه الأنبياء، إنما يعابون لو جهلوا بشيء جاء به الشرع بعد أن أوحي إليهم، فإنهم يعابون على جهلهم به. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث أن نقول إن إبراهيم عليه السلام إنما طلب الإمامة لخصوص العدول في جميع أطوار حياتهم، ولكنه حيث لم ينصب قرينة على مراده، لم ينصب قرينة لفظية على مراده، لم يقل اللهم مثلا اجعل الإمامة في ذرية العدول، فجاء الجواب بهذه الكيفية للتنبيه على أن الظالم لا يستحق الإمامة. الجواب الرابع أن نقول إنه عليه السلام كان يعلم بعدم أهلية هذا القسم للإمامة شرعا، ولكن لما كان أمر ذلك مجهولا للناس وكان سؤاله الإمامة لذريته موهما لوجود المحاباة في إعطاء الإمامة، أنها أعطيت لأناس بينهم وبين النبي قرابة، وأنه قد روعيت الروابط لا الضوابط في هذا الأمر الإلهي العظيم، لذلك سأل إبراهيم عليه السلام ربه بهذا النحو، أي بلفظ عام يوهم إرادة هذا القسم أيضا، ليأتي الجواب للتنبيه على أن المسألة ليست بالمحاباة وليست تخصيص لأجل القرابة النسبية بين إبراهيم وبين ذريته، وإنما هو لأجل أهلية بعض ذرية إبراهيم عليه السلام لهذا المنصب، وهذا طبيعي، أي أهلية الذرية من المتأهل أمر طبيعي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذرية بعضها من بعض. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينبه على أن أولادي طلبت لهم الإمامة لا لكونهم أولادي بل لكونهم متأهلين لذلك، وقد ينبه النبي أمته على هذه الحيثية في عكس هذا الموقف، في موقف العقوبة لا في موقف التكريم والتعظيم. مثل نوح عليه السلام، فإنه طلب من الله أن ينجي ولده فأجيب بأنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وهذا أيضا، هذا الطلب من نوح عليه السلام لنجاة ولده مع أنه يعلم أنه من المغرقين، طلب ذلك لتنبيه الناس على أن المسألة لا محاضاة فيها، وأن الله ليس بينه وبين أحد قرابة. هذه أجوبة أربعة. والمتحصل أن إبراهيم عليه السلام قد طلب الإمامة للعدول فقط من ذريته، ولكن طلبه جاء بلسان عام وبلفظ عام، فجاء الجواب بلسان ظاهره عدم المطابقة مع الجواب، مع السؤال ومع الطلب، لحكمة بالغة، وهي التنبيه على أن من كان متلبسا بالظلم فلا يليق بالإمامة. أو طلب الإمامة للعدول في تمام أطوار حياتهم من ذريته، ولمن كان ظالما ثم تاب، ولا يضر جهله بذلك، إما لأجل أنه في نفسه مما دل عليه الشرع، أو ولا يضر الجهل به، أو أنه وإن كان في نفسه مما يحكم به العقل، إلا أنه بتفصيله وبهذا الشرط، أي حتى بعد الدعاء، وأن الدعاء لا يغير في الأهلية، هذا مما دل عليه الشرع قطعا، ولا يضر إبراهيم عليه السلام جهله بذلك. أو يقال إن إبراهيم عليه السلام كان عالما بأنه مما لا يصلح، كان عالما بأن من تلبس بالظلم فلا يصلح للإمامة حتى بعد دعائه، ولكنه دعا بلفظ عام لأن ذلك مما يغفل عنه آحاد الأمة، فلكي يبين هذا لعامة الناس جاء طلبه بهذه الكيفية. هذه أجوبة أربعة لهذه المناقشة، نكتفي بها وإن كان يمكن إضافة إجابات أخرى. وفي المسألة مناقشة خامسة، ربما تعرضنا لأربع مناقشات لدلالة هذه الآية وأجبنا عنها، هذه المناقشة الخامسة، وهي خاصة بالبيان القائل بأن إبراهيم عليه السلام طلب الإمامة حتى للعدول الذين كانوا ظالمين. ومحصل هذه المناقشة أن إبراهيم عليه السلام نبي، وأنه من أعظم الأنبياء، وأنه من أولي العزم، وأنه خليل الرحمن، فهو من الأنبياء المجابين قطعا، أي دعوته مستجابة. وإذا قلنا بأن كل نبي فهو مستجاب الدعاء، فإبراهيم نبي وهو مستجاب الدعاء يقينا، فكيف يدعو الله أن يجعل الإمامة لبعض ذريته فلا يستجاب دعاءه. ولنا عن هذه المناقشة جوابا. الجواب الأول ما نبهنا عليه بين قوسين سابقا، من أنه ليس في الآية صراحة على كون إبراهيم عليه السلام قد طلب الإمامة لبعض ذريته، إذ إن قوله عليه السلام ومن ذريتي يحتمل كونه للسؤال كما يحتمل كونه للطلب، فليكن ما دل على كون الأنبياء مجابي الدعاء معينا لكون قول إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي سؤالا واستعلاما واستفهاما لا طلبا. الجواب الثاني، سلمنا أن قوله عليه السلام ومن ذريتي للدعاء والطلب لا للسؤال والاستعلام، كما يقتضيه فهم كثيرا من المفسرين وعلماء العقيدة. مع ذلك لا يلزم من ذلك أي محذور، لأن الدليل على كون النبي مستجاب الدعاء ليس عقليا حتى يكون ذلك الدليل آبيا عن التخصيص، لأن العقل يجوز أن يدعو النبي بدعاء فلا يستجاب دعاؤه، وإنما دلنا على كون النبي مستجاب الدعاء الدليل النقلي الشرعي، والدليل الشرعي يقبل التخصيص، بل إن التخصيص في الأدلة الشرعية شائع كثير، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. فليكن دعاؤه عليه السلام هذا من الدعاء الخارج عن عموم ما دل على استجابة دعائه تخصيصا، وتكون الآية دليلا على هذا التخصيص. فالوجهان إذن محتملان في سؤال إبراهيم عليه السلام، ولا مانع من أنه سأل الله الإمامة لفريق من ذريته، لفريقين من ذريته، واستجيب دعاؤه بالنسبة إلى فريق ولم يستجب بالنسبة إلى فريق آخر. هذا كله استدراك حديث في دلالة هذه الآية، وقد تقدم الكلام في الأدلة القرآنية، ووصلنا إلى الحديث عن الأدلة من السنة النبوية على كون الإمامة بالتنصيب، ووصل الحديث أي ووصل كلامنا إلى الحديث الثاني حتى لا يلزم التكرار، ووصل الحديث إلى الحديث الثاني، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فإن هذا الحديث الشريف والمسمى بحديث المنزلة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بطرق شتى، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما أيضا في صحاحهم. وهو حديث متواتر ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما ببالي من نية وعشرين طريقة. قال ابن عبد البر وهو من حفاظ علماء القوم وروى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى جماعة من الصحابة، وهو من أثبت الآثار وأصحها. وطرق حديث سعد فيه كثيرة جدا. وقال الجزري في أثنى المطالب واصفا هذا الحديث متفق على صحته، بمعناه من حديث سعد بن أبي وقاص. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة، منهم عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن جعفر ومعاذ ومعاوية وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو سعيد وبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن أبي أوفى ونبيط بن شريط وحبشي بن جنادة وماهر بن الحويرث وأنس بن مالك وأبي الطفيل. إذن رفعنا للأسماء لم يكن صحيح. وأبي الطفيل وأم سلمة وأسماء بنت عميس وفاطمة بنت حمزة. فهذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله يدل على كون الإمامة بالتعيين، وعلى كون المعين لها علي بن أبي طالب عليه السلام من وجوه. فإن جعل رسول الله صلى الله عليه وآله أو طلبه أن يجعل الله عليا منه صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى يثبت عموم المنزلة لعلي عليه السلام، فلا بد من الرجوع إلى القرآن الكريم لمعرفة منزلة هارون من موسى وإثبات هذه المنزلة لعلي عليه السلام. وقد تحدث القرآن الكريم عن منزلة هارون من موسى في آيتين. الأولى قوله تعالى حاكيا لدعاء موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه الآية تدل على أن لموسى عليه السلام من لهارون عليه السلام من موسى ثلاث منازل. الأولى أنه أخوه، وإذ قال موسى لأخيه هارون، فحديث المنزلة يثبت أن لعلي عليه السلام من الرسول صلى الله عليه وآله منزلة الأخوة. المنزلة الثانية أخلفني في قومي، وهذه تثبت أن لهارون منزلة الخلافة من موسى، فهي لعلي من الرسول صلى الله عليه وآله. المنزلة الثالثة منزلة المصلح وأصلح، فكما أن هارون له منزلة المصلح في قوم موسى عليه السلام، فلعلي عليه السلام منزلة المصلح في قوم رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية الثانية الآية التي حكت دعاء موسى عليه السلام، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، ودلت هذه الآية على أن لهارون عليه السلام منازل أيضا من موسى. المنزلة الأولى اجعل لي وزيرا، الوزارة، فكما أن هارون وزير موسى فكذلك علي وزير رسول الله صلى الله عليه وآله. هارون أخي، وقد دلت عليها الآية السابقة، أشدد به أزري، هارون عليه السلام كان الناصر لموسى عليه السلام الذي شد الله به أزره، فكذلك علي عليه السلام له مرتبة الناصر. ولا يراد من هذه النصرة عموم النصرة، فإن جميع المؤمنين بموسى كانوا أنصارا له، كما أن المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله كانوا أنصارا له، وإنما يراد بها النصرة الخاصة. المرتبة الرابعة وأشركه في أمري، فإن هذه الآية تدل على أن هارون كان شريكا لموسى عليه السلام في جميع أمره، ومن أمر موسى الهداية، ومن أمر موسى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن أمر موسى أنه حاكم لعامة المؤمنين، ومن أمر موسى وجوب طاعته، إلى غير ذلك مما هو من أمر موسى. فكل هذا يثبت لعلي عليه السلام، غير أن من أمر موسى أنه نبي، وهذه الآية تدل أيضا على أن هارون شريك لموسى في هذا الأمر، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استثنى من كل هذه المنازل منزلة النبوة، فليس علي عليه السلام نبيا، ولكنه شريك لرسول الله صلى الله عليه وآله في دعوته وفي هدايته وفي جميع أمره باستثناء النبوة. وهنا ينبغي التنبيه على أمر في بالغ الأهمية، وهو أن موسى عليه السلام أمره غير أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان مشابها له في كثير من أمره، إلا أنه يفارقه في درجة أمره وفي بعض أمره. والذي تثبته الآية أن علي عليه السلام شريك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمره، وليس شريكا لموسى عليه السلام في أمره باستثناء النبوة، بل شريك للنبي. فإذا كان للنبي صلى الله عليه وآله أمر الهداية لعموم الناس إلى قيام الساعة، وهذا ليس لموسى عليه السلام، فلعلي عليه السلام أمر هداية الناس لقيام الساعة، هذا بعض ما يمتاز به علي عليه السلام عن هارون. وهناك جوانب لا يسعنا الحديث عنها، منها الجوانب الغيبية المتصلة بمقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يمتاز عن موسى عليه السلام في هذه الجوانب. وعلي عليه السلام شريك للنبي صلى الله عليه وآله في هذه الجوانب إلا النبوة. بقي شيء في دلالة هذا الحديث، وهو أيضا أمر مهم، وهو أن هذا الحديث يدل على أن صيرورة علي عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة هارون من موسى لم يكن بجعل من النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لو كان بجعل من النبي صلى الله عليه وآله فلا معنى لاستثناء النبوة، لأن النبوة ليست بيد النبي صلى الله عليه وآله يمنحها لمن شاء، كما إنها لم تكن بيد موسى عليه السلام ليمنحها لهارون، كما إن هذه المنزلة ليست بيد النبي صلى الله عليه وآله، فالوزارة إذن والخلافة التي جعلت لعلي عليه السلام لم تكن وزارة شخصية ولا خلافة شخصية، وإنما هي وزارة ربانية وخلافة ربانية تحتاج أن يطلبها النبي صلى الله عليه وآله من الله لعلي. ولو كانت هذه الوزارة وزارة شخصية لقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد جعلتك وزيري، كما إن للنبي صلى الله عليه وآله أن يوكل من شاء في أمور الدنيا، كذلك الرجل الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه درهما أو دينارا لشراء شاة، فذهب واشترى شاة ثم جاء، وفي الطريق عرض عليه أحد المسلمين دينارين ليبيع الشاة، فباعها بدينارين ثم ذهب واشترى شاة أخرى بدينار وجاء بالدينار للنبي صلى الله عليه وآله، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بما فعل، فقال له بارك الله لك في صفة يمينك، فإن هذا وكيل عن النبي، وهذا الوكيل يجعله رسول الله صلى الله عليه وآله وكيلا من غير أن يسأل الله أن يجعله وكيلا، يقول يا فلان أنت وكيل عني في شراء شاة، ويعطيه الدينار مثلا. فلو كانت الوزارة والأخوة عليكم السلام وهذه المنزلة التي لعلي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله أمورا دنيوية لكانت بيد النبي ولجعلها من غير أن يطلب من الله، نقرأ هذا الحديث بلفظه حتى كان بودي أن أقرأ الحديث من صحيح مسلم، ولكني لم أحضر الرواية من صحيح مسلم، فأقرأها مما في حافظتي. فإنه قد ورد في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: أمر معاوية سعدا، يعني نفسه، فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ أمر معاوية سعدا. بعض المتخلفين عقليا يقول معاوية لم يأمر، وإنما سأل سعدا: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ وهذا جهل منهم بأصول التخاطب في اللغة العربية، فإنه ليس كل أمر يرد بصيغة افعل، بل قد يأتي الأمر بصيغة الافعل، وقد يأتي بالتقريع على ترك الفعل: لماذا لم تصلي؟ كما ورد في الرواية أن الله سبحانه يسأل العبد: لما لم تعمل؟ فيقول: لم أعلم. فيقول: لما لم تعلم؟ فتلك هي الحجة البالغة. ليس السؤال هنا للاستعلام، وإنما هو للتوبيخ: لما لم تفعل هذا؟ فهل لديك جواب عن هذا التقريع والتوبيخ؟ على أي حال، هذا بحسب القاعدة، والذي يدل على ذلك فهم سعد، فإن سعدا قال: أمر معاوية، إلا أن يكون سعدا من غير العرب، وأن هؤلاء الذين يعتذرون لمعاوية أعرفوا باللغة العربية وبأساليب التحاور فيها من سعد بن أبي وقاص، وأن سعدا كان يعيش في مجتمع عربي قح لم يتلوث بالحكم الفارسي ولا بالحكم التركي، ومع ذلك فإنه كان بليدا للغاية، بالغا إلى الغباء إلى النهاية، بحيث لا يفهم ما يفهمه هؤلاء، وهذا لا نقرهم عليه، بل تراهم أنفسهم يقولون: العبرة بفهم الصحابة لا بفهمنا، ولكن فهم الصحابة إذا كان سندا يدان به معاوية فإن فهم الصحابة ليس بحجة. أمر معاوية سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله فيه فلا أسبه، أو لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. ولسنا نريد التعليق على أحب إلي من حمر النعم، وأن هذا يدل على أن عقلية بعض الناس كانت مرتبطة بالمادة إلى درجة صارت يعني هذه الفئة من الناس تقارن المنازل المعنوية الشريفة بالمادية، مرتبة علي في الجنة بكم ناقة أقارنها، وأوازن بين هذه المياه وبين تلك المرتبة على أي حال؟ هذا لا يعنينا. وذكر من هذه الثلاث قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا حسب ما ورد في صحيح مسلم. فنقرأ في الختام رواية من طرقنا عن أبان الأحمر قال: قال الصادق عليه السلام: يا أبان، كيف ينكر الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام لما قال: لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام. هذه ولاية تكميمية. فنكثته عن سريره. ولا ينكرون تناول عاصف وصي سليمان عرش بلقيس وإتيان سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه. إذا كان هذا حال وصي سليمان فوصي رسول الله صلى الله عليه وآله أولى. أليس نبينا الإمام عليه السلام أيضا بين هذه الأولوية. أليس نبينا صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء ووصيه أفضل الأوصياء؟ أفلا جعلوه كوصي سليمان؟ أضعف الإيمان. بيننا وبين من جحد حقنا، عفوا، حكم الله بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا. وهذه الرواية تشير إلى ذلك المعنى الذي قلنا، أن علي عليه السلام منزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله كمنزلة هارون من موسى. فالمتشابه هو المنزلة، وأما رتبة علي عليه السلام فهي فوق رتبة هارون، لأن من كانت له هذه المنزلة بالقياس إليه يختلف عن من كانت لهارون من المنزلة بالقياس إليه. بعبارة أنظم، إن الذي ثبتت له هذه المنزلة منه يختلف عن من ثبتت لهارون هذه المنزلة منه. العبارة أيضا غير خالية عن الغموض. وبعبارة ثالثة أصلح وأوضح، أن عليا عليه السلام قد ثبتت له هذه المنزلة بالقياس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما هارون فقد ثبتت له هذه المنزلة بعينها، ولكن بالقياس إلى من؟ إلى موسى عليه السلام. فجدير بأمير المؤمنين عليه السلام أن يكون أعلى وأشرف من هارون سلام الله عليه. هذا والحمد لله أولا وآخرا.